الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وغفر لشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث تعلق بصيام التطوع فيما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة وغيره من الصحابة. والحديث أخرجه الجماعة إلا ابن ماجة، وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي من طريق أبي عثمان وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. قد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم كذلك بهذا بذات الوصية أبا الدرداء كما عند مسلم، وأبا ذر كما عند الترمذي وغيره. وحديث أبي هريرة أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في موضعين، أخرجه في كتاب التطوع باب من لم يصلي الضحى في الحضر، وفي كتاب الصوم باب صيام أيام البيض، باب صيام أيام البيض. والحديث يدل على فوائد، منها استحباب صيام 3 أيام من كل شهر، وقد دل الدليل على أن صيام 3 أيام من كل شهر يعدل صيام الدهر، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: صم من كل شهر 3 فذلك صيام الدهر. كذلك هذا الحديث دليل على أن هذه 3 الأيام من الشهر تصام من غير تخصيص بأيام معينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يصوم 3 أيام من كل شهر ولم يحدد له ذلك، هل هي في أوله أو في وسطه أو في آخره. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا كما في صحيح مسلم من حديث عائشة قالت: كان يصوم 3 أيام من كل شهر لا يبالي صامها من أوسط الشهر أم آخره. فاستحباب هذه 3 الأيام مطلق، لم تقيد بوقت معين، كما أن ظاهر هذا الحديث يدل على أن هذه 3 الأيام تصام متتابعة أو متفرقة، لا فرق في هذا. فلو صام يوما في العشر الأول ثم يوما في العشر الثانية ثم يوما في العشر الثالثة فلا بأس. فالحديث إنما يدل على أن المطلوب والمشروع أن تصوم 3 أيام من كل شهر، سواء كانت متتابعة أو غير متتابعة، وسواء كما قلنا في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره. مما بوب به البخاري رحمه الله تعالى على هذا الحديث أنه بوب بصيام أيام البيض، وأيام البيض هي يوم 13 و14 و15 من الشهر، وسميت بيضا لأن لياليها بيضاء مقمرة بالبدر وضوء الهلال، ولهذا استحب بعض أهل العلم أن تكون هذه 3 هي أيام البيض، هي أيام البيض. ولذا لما بوب البخاري رحمه الله تعالى باب صيام أيام البيض 13 و14 و15، قال ابن حجر رحمه الله: البخاري جرى على عادته في الإيماء إلى ما ورد في بعض طرق الحديث، ثم ساق حديث أبي هريرة عند أحمد والنسائي الدال على أيام البيض وتحديدها بهذه الأيام. قال: وحينئذ فيقال الأمر في هذا واسع، وكون الإنسان يجعل الثلاثة الأيام في أيام البيض حسن، ويحصل فيه موافقة السنة من غير ضرر. الأحاديث الواردة في صيام أيام البيض متعددة، ورد من حديث أبي ذر، ومن حديث جرير، ومن حديث أبي هريرة، ومن حديث ملحان بن قتادة، قتادة بن ملحان، ولا يخلو كل حديث منها من مقال. ولكن ذهب بعض العلم إلى أنه بمجموع ما ورد في الباب يتقوى الحديث، ومن أهل العلم من ذهب إلى تضعيف كل ما ورد في أيام البيض، وأن أصح ما ثبت في هذا ما ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه، فقد أخرج الحارث بن أبي أسامة أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه سئل عن صيام أيام البيض قال: كان عمر رضي الله تعالى عنها رضي الله تعالى عنه يصومها، وإسناده صحيح. والقول بأنها تتقوى بمجموع ما ورد فيه وجاه، وهو ظاهر اختيار البخاري من جهة تبويبه رحمه الله تعالى بالصحيح، في أنه فسر هذه الثلاثة الأيام بأيام البيض، فلعل هذا هو الأولى. وعليه فالمستحب من الصيام في الشهر أيام متعددة، منها صيام أيام البيض، ومنها صيام يوم الاثنين، وهو من أصح ما ورد في الباب كما في حديث أبي قتادة عند مسلم، ومنها صيام يوم الخميس، وإن كان الأحاديث في هذا ليست قوية، وصيام ثلاثة أيام من غير تحديد التي وردت مطلقة في حديث عائشة من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قولها: لا يبالي صامها من أوسط الشهر أم آخره. هذا الحديث أيضا دليل على استحباب صلاة الضحى، وصلاة الضحى المقصود بها الصلاة التي تكون من بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، أي بعد خروج وقت النهي، إلى قبيل الزوال، فهذا وقتها، وأفضل وقت لها عند اشتداد الحر، كما ورد في حديث زيد بن أرقم: حين ترمض الفصال، يعني يشتد الحر على أخفاف الفصيل من الإبل الصغير منها، فهذا أفضل وقت لصلاة الضحى. وصلاة الضحى أقلها ركعتان بالاتفاق، وهل لها حد في أكثرها؟ منهم من قال بأن الحد الأكثر في صلاة الضحى 8 ركعات، والأظهر والله تعالى أعلم أنه لا حد لذلك، فيصلي ما قدر الله تبارك وتعالى له. قد ورد في الصحيح من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الضحى 4 ويزيد ما شاء الله، ويزيد ما شاء الله، فلا تتقيد على القول الراجح بعدد معين. والأفضل أن يحافظ عليها مطلقا، خلافا لمن قال بأنه يصليها غبا، بمعنى أن يصليها يوما ويترك يوما، أو أنه يصليها إذا لم يصلي بالليل، فهذا الظاهر والله تعالى أعلم أنه قول مرجوح، والصواب أنها تصلى كل يوم. قد دل الدليل على أنها صدقة عن جوارح بني آدم، عن 63 مفصلا في بدنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: ويجزئ من ذلك 2 يركعهما من الضحى. وأن العبد يؤدي صدقة ذلك عن نعمة هذه الجوارح بهاتين الركعتين اللتان يركعهما من الضحى. كذلك هذا الحديث دل على استحباب الوتر قبل النوم، قال: وأن أوتر قبل أن أنام. قالوا: ولكن هذا في حق من لم يثق من نفسه بالاستيقاظ آخر الليل، وأما من وثق من نفسه بالقيام آخر الليل فهذا هو الأفضل. قد دل على هذا صريحا حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة، وذلك أفضل، وذلك أفضل. وهذا لا بلا شك أنه أفضل، لأنه يوافق وقت التنزل الإلهي في الثلث الأخير من الليل. وأفضل ما يصلي العبد من التطوع في جوف الليل الآخر، وأفضل أحواله السجود، وأفضل ألفاظه الاستغفار. فإذا من الله تبارك وتعالى عليك أن توافق هذه الأوقات أو هذا الوقت الفاضل، وتكثر من السجود، وتطيل من تمريغ جبهتك لربك تبارك وتعالى في هذا الوقت المعظم مع كثرة الاستغفار، فأبشر بكل خير. وإذا كان يشق عليك أن تصلي في هذا الوقت وقتا طويلا، فلا أقل من أن تقدم شفع صلاتك قبل نومك، فتصلي قبل أن تنام 4 أو 6 أو 8 حتى تستيقظ ولو قبيل الفجر بيسير، فتختم صلاتك بوتر في هذا الوقت. والعبد على نفسه بصير، يعالج هذه النفس بما تستقيم له على طاعة الله تبارك وتعالى، وبما تصير به على اتباع وصدق إلى رضوان الله تبارك وتعالى. كذلك هذا الحديث دليل على فضل هذه الوصية وعظمها، وأنه ينبغي أن يحافظ العبد عليها. وكما قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بها أفاضل الصحابة، أوصى بها أبا هريرة وأبا ذر وأبا الدرداء رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. نعم.
وعن محمد بن عباد بن جعفر قال سألت جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال نعم. وزاد مسلم ورب الكعبة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو بعده.
هذان الحديثان يتعلقان بمسألة صوم يوم الجمعة. الحديث الأول حديث جابر أخرجه البخاري ومسلم والنسائي في الكبرى وابن ماجه وأحمد دارمي والبيهقي من طريق محمد بن عباد عن جابر. الحديث أخرجه البخاري في كتاب الصيام باب صوم يوم الجمعة وإذا أصبح صائما فعليه أن يفطر. قال سألت جابر بن عبد الله أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال نعم. قال وزاد مسلم ورب الكعبة. الذي في مسلم ورب هذا البيت، بينما هذه اللفظة ورب الكعبة عند النسائي. حديث أبي هريرة الذي بعده خرجه الجماعة أصحاب الكتب الستة وأخرجه أحمد النسائي في الكبرى وابن خزيمة والبيهقي من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. والبخاري رحمه الله أخرجه في كتاب الصوم باب صوم يوم الجمعة وإذا أصبح صائما يوم الجمعة فليفطر. هذان الحديثان دلان أولا على فضيلة يوم الجمعة، ويوم الجمعة دلت الأحاديث على أنه أفضل أيام الأسبوع، بل ورد في الحديث أنه ما طلعت الشمس ولا غربت على يوم خير من يوم الجمعة. وكما بالصحيح أن الله تبارك وتعالى أضل عن هذا اليوم المعظم اليهود والنصارى وهدى له أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وعند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا فيه من الصلاة عليه. كذلك هذان الحديثان دل على النهي عن تخصيص يوم الجمعة بصوم وأنه لا يخص بالصيام. واختلف العلماء رحمه الله تعالى في هذا النهي، فذهب الجمهور إلى أنه على الكراهة، فقالوا يكره صوم يوم الجمعة. قالوا والذي صرف ذلك عن التحريم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، فدل على أنه ليس محرما لذاته كصوم يوم العيد، وإنما هو مكروه. والقول الثاني أنه محرم، فلا يجوز أن يفرد يوم الجمعة بصيام، وهذا هو ظاهر النهي. ويدل لهذا صريحا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على جويرية ورآها صائمة يوم الجمعة قال أصمت أمس؟ قالت لا. قال أتصومين غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. ولهذا قال بواب البخاري رحمه الله تعالى قال وإذا أصبح يوم الجمعة صائما فليفطر، فهذا يدل على التحريم. وهذا قول ابن حزم وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز صوم يوم الجمعة، وهذا قول أبي حنيفة ومالك وأنه يوم كغيره من الأيام لا بأس بصيامه، لكن هذا قول ضعيف، واعتذر عن الأئمة رحمه الله تعالى بعدم بلوغ الدليل، ولهذا قال الداودي لعل النهي ما بلغ مالكا رحمه الله تعالى. فالأظهر والله تعالى أعلم أنه لا يجوز صوم يوم الجمعة. ثانيا أن هذا النهي وهذا التحريم إنما هو على سبيل الإفراد، إذا قصد إفراد يوم الجمعة، أما إذا كان بلا قصد فلا بأس. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى إنما كره صوم يوم الجمعة أن يتعمده الرجل، أن يتعمده الرجل. واستثني من هذا النهي أمران أو حالتان: الأولى إذا صام يوما قبله أو يوما بعده فلا بأس، لأن المنهي عنه إفراد يوم الجمعة، فلو صام الجمعة والخميس فلا بأس، أو الجمعة والسبت فلا بأس. ويدل لهذا صريحا حديث أبي هريرة: إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. الحال الثانية إذا وافق صوما له معتادا، كأن يكون يوم الجمعة من أيام البيض، أو يوافق يوم عاشوراء أو يوم عرفة، فلا بأس بصيامه لأنه لم يقصد إفراده. ولو صامه لوحده، إذا كان من أيام البيض سيصوم قبله أو بعده، لكن إذا كان يوم عرفة فقط فله أن يصومه، نعم، لأنه قصد صوم يوم عرفة، صوم يوم عرفة من دون قصد للجمعة، فهذا لا بأس به. الحكمة من هذا النهي اختلف فيها أهل العلم رحمه الله تعالى، فذهب الطائفة إلى أن هذا سدا للذريعة من أن يلحق بالدين ما ليس منه، لأن هذا يوم معظم، فسدت ذريعة هذا الأمر لئلا يزاد في تعظيمه ما ليس عليه دليل. وقيل بأن الحكمة لئلا يضعف فيه عن العبادة، لأنه يوم عبادة لله تبارك وتعالى في التبكير إلى الجمعة والذكر وتلاوة القرآن والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والدعاء، وهذا ما أشار إليه النووي، لكن هذا متعقب، قالوا من جهتي أنه يجوز أن يصام إذا صام يوما قبله أو بعده. القول الثالث أو التعليل الثالث أنهم قالوا أنه يوم عيد، والعيد لا يصام. وقد ورد في هذا التعليل من حديث أبي هريرة عند الحاكم: يوم الجمعة يوم عيد، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم. لكن الرواية التي في الصحيح ليس فيها هذا. أيضا ورد عن علي رضي الله تعالى عنه كما عند ابن أبي شيبة بإسناد جيد: من كان منكم متطوعا من الشهر فليصم يوم الخميس ولا يصم يوم الجمعة، فإنه يوم طعام وشراب وذكر. ولعل هذا أرجح. وبكل حال فالعبد منهي أن يخصص زمنا أو مكانا لم يدل الدليل على تخصيصه بشيء من العبادة. ولذا كما يقول أهل العلم رحمه الله تعالى أن التخصيص بالزمان أو المكان أو بالعبادة أو بالوصف أو بالعدد هذا مرده إلى الشرع، ومن خالف فيه بلا دليل فقد أحدث وابتدع، قد أحدث وابتدع. فالواجب أن يتبع في هذا ولا يزد على الشرع ما لم يدل الدليل عليه. هذا الحديث دليل على فضيلة يوم الجمعة، لأن الله تبارك وتعالى اختصه بالنهي عن الصوم وجعله يوم عيد، وأيام الأعياد أيام فاضلة. كذلك أن النهي عن صوم يوم الجمعة ليس كالنهي عن صوم يوم العيدين، فصوم يوم العيدين أقوى كما سيأتي. كذلك هذا الحديث دليل على جواز صيام يوم السبت في غير الفريضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. وما ورد من الدليل وهو حديث عبد الله بن بشر في النهي عن صوم يوم السبت إلا مما افترض عليكم، هذا حديث باطل، بل قال الإمام مالك رحمه الله تعالى هذا حديث كذب، فهو حديث لا يصح ولا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه اضطراب شديد، وقد ضعفه كبار الأئمة، فضعفه الزهري ومالك ويحيى بن سعيد القطان والأوزاعي والإمام أحمد والأثرم وابن تيمية وابن القيم وابن حجر، كل هؤلاء حكموا على أن هذا الحديث لا يصح، ويدل على عدم صحته ونكارة متنه. نعم، هذا الحديث إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، ولهذا ورد في لفظه ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فليمضغه، هذا لا مثل له فيما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام من النهي. حتى في النهي عن صوم يوم العيدين ليس بهذه الصياغة، فهو حديث نعم باطل كما قلنا. نعم.
وعن أبي عبيد مولى بن أزهر واسمه سعد بن عبيد قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين الفطر والنحر، وعن الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد، وعن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، أخرجه مسلم بتمامه، وأخرج البخاري الصوم فقط.
هذا الحديثان يتعلقان بمسألة صوم يوم العيدين، والحديث الأول حديث أبي عبيد عن عمر رضي الله تعالى عنه أخرجه الجماعة إلا النسائي، أخرجه أحمد ومالك وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي من طريق الزهري عن أبي عبيد مولى بن أزهر قال شهدت العيد مع عمر رضي الله تعالى عنه فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم عيد الفطر، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. والحديث أخرجه البخاري في كتاب الصوم باب صوم يوم الفطر، وفي الأضاحي باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منه. حديث أبي سعيد خرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي من طريق يحيى بن عمارة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. والبخاري رحمه الله تعالى أخرجه في كتاب الصوم باب صوم يوم النحر، وفي كتاب التطوع باب مسجد بيت المقدس، وفي الحج باب حج النساء. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين، الفطر والنحر، وعن الصماء. وقد وردت مفسرة في بعض طرق الحديث وظاهرها الرفع كما قال ابن حجر، وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد، وعن الصلاة بعد الصبح والعصر. يقول رحمه الله تعالى: أخرجه مسلم بتمامه، وأخرج البخاري الصوم فقط. الظاهر أن هذا اللفظ انقلب على المؤلف رحمه الله تعالى، فالذي أخرجه بتمامه هو البخاري، والذي أخرج الصوم فقط منه مسلم، فالعبارة كأنها منقلبة، ولعل هذا إما سهوا من المؤلف رحمه الله تعالى وإما من النسخ. هذان الحديثان يتعلقان بمسألة صوم يوم العيدين، فهما يدلان على النهي عن صوم يوم العيد، عيد الفطر أو عيد الأضحى، وهذا النهي للتحريم بالإجماع، بإجماع أهل العلم، ولا فرق في ذلك أن يصام قضاء أو يصام ابتداء أو أن يصام عن نذر أو كفارة أو غير ذلك، فلا يجوز. قال: ولو صام يوم العيد فإنه يأثم ولا يصح صومه، فهو مردود عليه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مع الإثم إذا كان عالما بالنهي. لو نذر صوم يوم العيدين قالوا: هذا نذر معصية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح حديث عائشة: من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، فلا يجوز. ولكن ما حكمه؟ الجمهور قالوا: هذا نذر لا ينعقد ولا يقضي، لأنه نذر معصية لا قيمة له. ذهب الحنفية في قول لهم إلى أنه لو نذر صوم يوم العيد فالنذر صحيح، لكن لو صام يوم العيد أثم ويجب عليه أن يقضيه بعد يوم العيد. القول الثالث الذين قالوا إن النذر هذا قيد بوقت وهو يوم العيد، ويوم العيد لا يجوز صومه، فهذا نذر فات وقته وعليه فيكفر فيه كفارة يمين، يكفر في ذلك كفارة يمين. قالوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر كفارة اليمين، في حديث عقبة بن عامر عند مسلم. والقول بأنه لا ينعقد لعله أولى، فهو نذر معصية ولا أثر له، لعموم قول النبي عليه السلام: ومن نذر يعصي الله فلا يعصي. الحكمة من النهي في صوم يوم العيدين، أما يوم الفطر فهو على اسمه يوم يفطر به الناس من صيامهم الفريضة، فهو يوم عيدهم من صيام شهرهم، فصيامه مخالف لهذا الأمر وزيادة على ما افترض الله تبارك وتعالى، فلا يجوز. وأما يوم الأضحى فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يوم تأكلون فيه من نسككم، لما فيه من الهدي والأضاحي، فلا يجوز صومه. مما يلحق بالعيدين في الحكم أيام التشريق، قد ورد في الحديث أنها أيام أكل وشرب وذكر لله، ورد في حديث عائشة وابن عمر: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. فلا يجوز أن تصام أيام التشريق، وهو يوم 13 و11 و12 و13 من ذي الحجة، هذه أيام التشريق. قالوا: إلا لمن لم يجد الهدي فله أن يصومها، وإلا هي أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. فأيام الأعياد لا يجوز صومها، ولهذا قال الشوكاني رحمه الله: والحكمة في النهي عن صوم يوم العيدين أن فيه إعراضا عن ضيافة الله تعالى لعباده. كذلك دل حديث أبي سعيد عن النهي عن الصم، والمقصود بالصم أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه، هذا تفسير. وقيل الصم أن يلتحف بالثوب كاملا ولا يخرج يديه من ذلك فيكون كالأصم. قال: وأن يحتبي الرجل، والمقصود بذلك أن يقعد بإليتيه على الأرض وينصب ساقيه ويلف عليه ثوبا، وهي جلسة الحبوة المعروفة عند العرب. قالوا: وهذا النهي في اشتمال الصم وفي الحبوة مكروه، إلا إذا تضمن أو غلب على الظن بدو العورة فإنه يحرم، فإنه يحرم. كذلك دل حديث أبي سعيد عن النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، والمقصود بذلك الصلاة في وقتي النهي من بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس، ومن صلاة الصبح إلى طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، فهذان من أوقات النهي التي لا يجوز أن يصلى فيهما إلا ما دل الدليل على استثنائه، قالوا: كقضاء الفوائد وصلاة ذوات الأسباب على القول الراجح فإنها تصلى فيها. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفة.
هذا الحديث في فضيلة الصوم مطلقا، والحديث أخرجه الجماعة إلا أبا داود، وأخرجه أحمد والدارمي وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي من طريق النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، والبخاري رحمه الله تعالى أخرجه في كتاب الجهاد: باب فضل الصوم في سبيل الله. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله. اختلف في قوله سبيل الله، ما المراد؟ فالقول الأول أن المقصود به الجهاد، والغزو. يقول ابن دقيق العيد رحمه الله: العرف الأكثر فيه استعماله في الجهاد، يعني كلمة في سبيل الله استعماله في العرف الأكثر، أو في العرف الأكثر فيه استعماله في الجهاد، فإذا حمل عليه كانت الفضيلة لاجتماع العبادتين، أعني عبادة الصوم والجهاد. وهذا هو اختيار ابن الجوزي، وهو ظاهر تبويب البخاري، فإنه أورد هذا الحديث في كتاب الجهاد باب فضل الصوم في سبيل الله. القول الثاني أن المقصود بقوله في سبيل الله أي في طاعة الله ومرضاته، يعني يوم من أيام النفل في طاعة الله ومرضاته صام هذا اليوم. ولذا قال ابن دقيق: ويحتمل أن يراد بسبيل الله طاعته كيف كانت، ويعبر بذلك عن صحة القصد والنية فيه. وهذا الذي استظهره ابن حجر رحمه الله تعالى، أن الحديث أعم في سبيل الله في مرضاة الله، سواء كان في الجهاد أو في غير الجهاد. قال: بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. قال العلماء: ذكر 70 في الحديث على وجه المبالغة في البعد عن النار، نسأل الله أن يعتقنا وإياكم من النار. قالوا: وكثيرا ما تجيء 70 عبارة عن التكثير، كما في قول الله تبارك وتعالى: إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. قالوا: هذا على سبيل التكثير. قد ورد في حديث عقبة بن عامر: باعد الله منه جهنم 100 عام. قد روي في حديث الآخر: جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. فالمقصود هو شدة المباعدة عن النار أجارنا الله منها. قال: 70 خريفا. المراد بالخريف هو الوقت المحدد من العام، الفصل المقدر من فصول السنة. قال: وإنما خص بالذكر لأنه أفضل الفصول من جهة سعة العيش التي تكون فيه ونضج الثمار ونحو ذلك. هذا الحديث دليل على فضيلة صوم يوم في سبيل الله، إن كان في الجهاد فلما اجتمع فيه من العبادات، عبادة الصوم وعبادة الجهاد والغزو. لكن قال العلماء: هذا مقيد بما لم يضعفه عن الغزو ومقصود الجهاد، فإن أضعفه عن الجهاد وعن الغزو ومقارعة الأعداء فإن الأفضل أن يفطر، بل ربما تعين الفطر عليه، لأن الجهاد مصلحة عامة والصوم مصلحة خاصة فتقدم. كما أنهم قالوا إن هذا في غير وقت الملاقاة والالتحام بالعدو، وأما مع الالتحام بالعدو فإن الواجب الفطر. قالوا: ويدل لهذا صريحا ما في الصحيح من حديث أبي سعيد قال: سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام، قال: فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم. قال: فكانت رخصة، فمنا من صام ومنا من أفطر. قال ثم نزلنا منزلا آخر فقال إنكم مصبحوا عدوكم، يعني ملتقون بهم، والفطر أقوى لكم فأفطروا. قال فكانت عزمة فأفطرنا. فعلى هذا عند الالتحام بالعدو وملاقاته فإنه يفطر ولا يصوم. وهذا الذي أفتى به شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قدس روحه لما نزل التتر بدمشق في رمضان، فأمر الغزاة بالفطر. قالوا واعترض عليه بعض الفقهاء، قالوا لسنا في سفر فكيف نفطر؟ قال إن هذا ليس من أجل السفر، وإنما هو من أجل ملاقاة العدو للتقوي على الجهاد، والفطر في هذه الحال أولى من الفطر لسفر يوم أو يومين سفرا مباحا أو سفر معصية، يقول تيمية. وهذا ظاهر. ولذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى إن الفطر للتقوي على الجهاد مجاهدة العدو أولى من فطر الحامل لخوفها على ولدها، وأولى من فطر من ينقذ غريقا. نعم، هذا أولى بالجواز، وهذا أيضا ظاهر، لأن الذي يفطر لإنقاذ غريق ويجب عليه أن يفطر إنما ينقذ نفسا واحدة، لكن من يفطر للتقوي على الجهاد وملاحمة العدو ومقارعته إنما يفطر لإنقاذ أنفس عظيمة، بل إنقاذ ديار الإسلام من هذا العدو الذي قصدها. هذا الحديث أيضا دليل على فضيلة الصوم وأنه من أفضل وأبر الأعمال. قد ورد في الحديث أن الصوم جنة، وفي لفظ قال جنة من النار، وعند أحمد قال جنة وحسن حصين من النار. قالوا أيضا ورد عند النسائي من حديث أبي أمامة أنه قال قلت يا رسول الله مرني بعمل آخذه عنك، قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له. وأصح من ذلك وأصرح قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رأى ربي تبارك وتعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعتذر الإخوة عن الدرس غدا، نستكمل إن شاء الله الباب الأسبوع القادم بإذن الله تعالى.